الطيبين وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما رأيكم في العجب؟ بمعنى أنه إذا كان أحد من الناس يؤدي عملا ما كقراءة قرآن أو أي عمل خيري وهو يبتغي به وجه الله، ولكن الأفراد يثنون عليه في ذلك، وأحيانا تأتي فيه الفرحة بسماع كلمات الإطراء، هذا يعود إلى نيته. إذا كان يعمله لأجل أن يثنى الناس عليه ويمدحوه بحسن قراءته أو كثرة صدقته أو حسن صلاته فهذا من الرياء. وأما إذا أن هذا الأمر حصل بعد فعله فسمع مثل هذه الكلمات وسر بها فإن أنا هذا من الخير، وليس فيه ضرر على فعله ولا على نيته. ما الحكم برجل أدى العمرة قبل ولبس ملابسه قبل أن يحلق ناسيا؟ نقول: ماذا عمل بعد أن تذكر؟ إذا كان بعد تذكره خلع ملابسه ولبس إحرامه وحلق شعره فلا شيء عليه، وإذا كان بعد تذكره استمر على ما هو عليه فعليه فدية لبس المخيط، وإذا كان تعاطى شيئا من المحظورات أيضا فعليه فديتها. يقول: إنسان دخل على جماعة وقال السلام على من اتبع الهدى، فما حكم ذلك وأين تقال؟ هذه الكلمة تقال إذا دخل الإنسان أو قابل كافرا، أما إذا دخل على مسلمين فإنه يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما إذا كان دخل على كفار فإنه يقول: السلام على من اتبع الهدى. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: انه جاء الى مكة لاداء العمرة وقد اداها وليس عنده مدة كافية لزيارة المسجد النبوي، فما الحكم؟ اقول: زيارة المسجد النبوي ليست مرتبطة بالعمرة ولا جزءا منها، وليست مرتبطة بالحج، لكن ان تيسر لك وزرت المسجد النبوي فهذا حسن، وان لم يتيسر فلا شيء في ذلك. يقول: إنسان يريد أن يعتمر لوالده المتوفى الذي لم يحج، هل يجوز أن يحج عنه أولا؟ يجوز الإنسان أن يحج وأن يعتمر، ولو قدم العمرة على الحج أو الحج على العمرة فإن هذا كله جائز إن شاء الله، وهو من البر والصلة. يقول إنسان اقترف ذنبا منذ 15 عاما وهو إفطار يوم من رمضان وقد ندم على ذلك وأدى الحج والعمرة وعلى يقين لعفو الله تعالى ورحمته ولكنه حتى الآن يحس بقلق ونحو ذلك. أولا عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره وأن يكفر لأن الظاهر أنه لم يقضه بعد في نفس السنة وإنما إذا مضى عليه رمضان فجاء رمضان الذي يليه وهو لم يقضيه فعليه أن يطعم يوما أن يطعم مسكينا وهو مقدار كيلو ونصف من طعام أهل البلد مع حصول التوبة وهي لها شروط ثلاثة: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل. فإذا حصلت هذه الأمور فإنه يرجى له خير. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لمن تاب وآمن ثم اهتدى. فالإنسان إذا أكثر من الصالحات وابتعد عن المعاصي فإنه يرجى له خير. يقول: ما هو القول الماثور في السعي بين الصفا والمروة؟ ليس هناك دعاء خاص في الطواف ولا دعاء خاص في المسعى، وإنما الإنسان يدعو بما شاء، إلا ما ورد عندما يصعد الإنسان على الصفا والمروة فإنه يتلو الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويستقبل القبلة على الصفا وعلى المروة ويرفع يديه ويدعو فيكبر الله ويحمده ويهلله ويسبحه. وأما الطواف فكذلك أيضا لم يرد فيه دعاء خاص، وإنما جاء ما بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما بقية الشوط فإنه يدعو بما أحب أو يقرأ القرآن، وكذلك في السعي. يقول: ما هو وقت صلاة الضحى والوتر؟ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس بعد إشراقها مقدار مترين إلى قبيل الزوال بشيء يسير، يعني إلى أن تكون الشمس في كبد السماء، قبيل الزوال بعشر دقائق ونحو ذلك. هذا كله وقت لصلاة الضحى. وصلاة الضحى من النوافل، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان، وبعضها العلم قال أنه لا حد لأكثرها. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بالمحافظة عليها. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام وركعة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وأما وقت الوتر فمن بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. وأقل الوتر ركعة وأكثره 11 أو 13 ركعة. هذا يقول: إذا قال إنسان أخبرني عن الموضوع بأمانة فهل هذا يعتبر حالفا بالأمانة؟ نقول: لا، لا يعتبر. هذا يطلب منه أن يكون صادقا في أقواله أمينا عليها لا يزيد ولا ينقص. هذا إنسان يقول إن الله جل وعلا أكرمه ومن عليه بالهداية وهو يعمل في شركة يكثر فيها أصحاب الملل الضالة وكانوا يضايقونه ويقولون له اترك الدين جانبا عندما يناقشهم في أمر من الأمور، كما أن رئيسه وعده بأن ينقله إلى منصب أعلى إذا حلق لحيته، فهل يعتبر آثما إذا بقي في هذه الشركة؟ نقول ما دام أنه على خير ويدعوهم إلى الخير وينبئهم إلى أخطائهم فهو في مجاهدة وفي حال جهاد لهم، فيرجى له الخير ولا إثم عليه إن شاء الله، لكنه لا يدعم ولا يقرهم على أمر من الأمور التي يطلبونها منه تخالف الشرع، فلا يترك شيئا من أمر الشارع لأجلهم، وإنما يلتزم بأوامر الشارع ويدعوهم إذا وجد فرصة أو وجد ذهنا صافيا أو أذنا صاغية. يقول هل يجوز استخدام البهائم للحراسة هكذا؟ حراسة نعم يجوز أن يستخدم الإنسان البقر أو غيرها مما يتحمل حرث الأرض بحيث أنها تحرث، وهذا هو المستخدم قبل وجود الآلات، فلا بأس بهذا. يقول ما حكم الأرض التي أصابتها نجاسة من بول أو غيره ويبست الأرض ثم فرشت السجادة عليها وصليت، هل تصح الصلاة؟ نقول ما دمت صليت على السجادة فالصلاة صحيحة، لكن لو صليت من دون السجادة على الأرض مباشرة لا تصح الصلاة، لأن البقعة نجسة ويجب غسلها ولو يبست، لا بد من غسل النجاسة ولو يبست لأنها تبقى النجاسة في مكانها، فإذا كانت الأرض ترابية فإنه يصب عليها الماء صبا وينزل إلى تخوم الأرض، وهذا كافي في تطهيرها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع دلو من الماء على بول الأعراض، وإذا كانت الأرض مبلطة ونحو ذلك فإن هذا يشطف منه الماء، معنى أنه يغمر بالماء وينزح. يقول هل يشرع لسجود التلاوة ذكر خاص؟ نقول سجود التلاوة يقال فيه مثل ما يقال في سجود الصلاة، هذا يسأل سؤال مهم، يقول كيف نربي أولادنا هذه الأيام، العيب فينا وليس فيهم، ونحن الذين نقصر ونهيئ لهم وسائل الانحراف، نحن الذين نشتري لهم آلات اللهو ونشغلهم بها، ولو أننا علمناهم التردد على المساجد لحفظ القرآن فيها والالتزام بذلك وأبعدنا عنهم كل ما يشغلهم عن الاستقامة لكانوا على حال خير مما هم عليه، فيجب علينا أن نيسر لهم وسائل الخير وهي كثيرة، ونبعد عنهم كل وسائل الشر، ونختار لهم من الجلساء الصنف الصالح الذين يعينونهم على الخير ويتعاونون معهم ويتسلون معهم في أمور نافعة، وكما هو يحس به كل إنسان إذا لم تستغل أولادك في الخير آذوك في الشر، فإن وجهتهم إلى الخير استهلك وقتهم فيه، وإن تركتهم لعب بهم الشياطين. فما عليك إلا أن تجتهد في تحصينهم وصيانتهم عن أن يتردوا في مهاوي الرداء، والعيب فينا ليس فيهم. أحدنا لو طلب منه ولده لعبة سارع إلى شرائها ولو كان الوقت غير مناسب، وأتعب نفسه وخسر مالا وقد يكون كثيرا، بينما لا يكلف ولده ولا يريد أن يزعجه أو يكدر خاطره بإلزامه بالواجبات. والمعلم الأول عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هل التزمنا بهذا؟ الطفل دون العاشرة نأمره في الصلاة ونعاتبه ونرغبه ونراهبه إذا صلى أعطيناه جائزة وهدية، أو أعطيناه كلمة تشجيعية، وإذا تكاسل حرمناه من بعض الأمور التي كنا نقدمها له. فإذا وصل إلى العاشرة ووجد منه كسل يضرب، والضرب ضربا غير مبرح، وإنما هو ضرب تأديب لا ضرب تشفي وإيلام، وإنما هو للتنبيه. وهذا توجيه من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس كلام أهل التربية أو التغبية، وإنما هو كلام المربي الأول والمعلم الأول الذي يعرف ما به تحصل السعادة للولد ووالده. ولو أن ولدك أخذ مفاتيح السيارة ثم ذهب بها واصطدم وسبب لك خسارة مالية لضربته عشرات الضربات، وما قلت لا أريد أن أجرح خاطره. فعلينا أن نربي أولادنا تربية إسلامية كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكما ربى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولادهم، ونقرأ سيرهم لنقتدي بهم فيها، ونعيش في العز الذي عاشوا فيه، ونسلم من المشكلات التي نواجهها. يقول: أديت عمرة وحلقت بالموس وأنوي عمل عمرة أخرى أو عمرتين، فكيف أقصر شعر الرأس؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أدى العمرة الأولى ما كرر العمرة ثانية وثالثة، فالتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الخير، وأكثر من الطواف ولا يحصل عندك مشكلة ولا شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن لعائشة بتكرار العمرة إنما كان بعد إلحاحها عليه، فدل هذا على جوازه وعلى عدم فضيلة تلك العمرة. فالإنسان الذي يكرر العمرة كل يوم عمله ليس فاضلا، ولو أنه اشتغل بالطواف لطاف خمس مرات وهذا أفضل من تكراره للعمرة. لكن لو أن إنسانا فعل هذا الشيء ماذا يكون الجواب؟ نقول: يمر بالموس على رأسه، يمشي الموس على رأسه سيجد أصول شعر يأخذها. يقول إنه سبق أن ذكرتم في درس مضى أن القبور داخل المساجد محرمة، فكيف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد ونحن نصلي فيه؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخل المسجد، إنما كان في حجرة عائشة، وكانت حجرة عائشة خارج المسجد، وحجرات أمهات المؤمنين كلها خارج المسجد، وبناء إدخال بناء الحجرات داخل أسوار المسجد إنما كان بعد مضي 100 سنة، وكان هذا من أجل ناحية أمنية وليس من أجل العبادة أو التقرب بهذا العمل. وعلى كل فهو مخالف للمنهج الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يبرز قبره، وأن لا يبنى عليه، وأن لا يكون عليه بناء، وهو صلى الله عليه وسلم دفن حيث مات، فدفن في مكان مبني من قبل. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم توفي في حجرة عائشة فدفن فيها، والبناء موجود ولم يكن بناء من أجل القبر. ففرق بين هذا وبين من يأتي بالميت ويدفنه داخل المسجد، أو من يشيد المسجد على القبر. يقول رجل وامرأة تعاهدا على أن يتزوجا من بعض ولكن أحدهما نقض العهد، فهل عليه شيء؟ نقول لا شيء عليه، إن كان قد حلف فعليه كفارة يمين، لأن الإنسان لا يلزمه الزواج إلا بالعقد ولم يتم العقد، وهذا مجرد وعد، لكن إن كان قد حلف فعليه أن يكفر كفارة يمين. يقول هل علينا ذنب في النظر إلى المرأة التي تكشف وجهها خاصة في هذا المكان الطاهر، علما أن هذه النظرة بدون قصد؟ نقول الله جل وعلا أمر المؤمنين بأن يغضوا أبصارهم، فقال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأمر المؤمنات أيضا بغض البصر والحجاب، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. فالمرأة مطلوب منها الحجاب تغطي جميع بدنها ولا يخرج منها لا الوجه ولا الكفين ولا أي شيء، فهي عن الرجال الأجانب كلها عورة. وإذا أن إنسانا نظر إلى امرأة نظرة فجأة فلا شيء عليه، لكن لا يجوز له أن يتابع البصر، وإنما يصرف بصره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال اصرف بصرك. هذا هو المطلوب من الإنسان. يقول الإنسان الذي أدى عمره هل عليه طواف وداع؟ نقول الأولى أن يطوف للوداع، وإذا لم يطوف فإنه لا شيء عليه. يقول ما الحكم في من عمل عمره وهو من أهل مكة ثم أحرم من بيته وأتى بعمرة ثانية، فهل العمرة مقبولة أم لا؟ نقول العمرة الثانية نسأله أين بيته، هل هو داخل الحرم أم خارجه؟ إذا كان خارج الحرم فلا إشكال في هذا، وإذا كان داخل الحرم فإنه إحرام من دون الميقات وعليه دم، لأن ميقات أهل مكة بالعمرة من خارج الحرم أي من الحج.